لأنها الذاكرة التي تأبى أن يعلوها غبار النسيان،
ولأنها في ذواتنا ووجداننا الضمير الذي يأبى أن يموت،
ولأنها برغم كل محاولات القتل والتطبيع العربي الصهيوني
تبقى فلسطين القضية الأولى.
هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم عبر أثيرها الحر
القضية الأولى.
القضية الأولى
للكاتب
عرفات الحاشدي، تقديم
أحمد المختفي.
القضية الأولى
برنامج وثائقي خاص
يكتب من وحي الأحداث الدامية
ويقدم تفاصيله للعالم أجمع.
إخراج أمين كعيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج القضية الأولى. نطل عليكم والواقع يزداد تعقيدا والاحتلال يغرق في تناقضات أهدافه وأفعاله. فبينما نتحدث أروقة السياسة عن تهدئات هشة وتفاهمات برعاية دولية، تواصل آلة القتل الصهيونية كتابة التاريخ بدم الأبرياء. بالأمس فقط كانت شوارع غزة وتحديدا عند دوار حيدر شاهدة على غدر جديد استهدف مدنيين عزل، ليؤكد أن بنك الأهداف الإسرائيلي ما هو إلا ورقة محروقة لا تجيد سوى استهداف الأطفال والسيارات المدنية، في وقت تقف فيه الأرقام والترهيب عاجزة أمام صمود أسطوري تجاوز كل التوقعات. لكن في تحول لافت لم يعد توصيف الإبادة والعشوائية مقتصرا على التقارير الحقوقية الدولية، بل جاء اليوم بلسان قادة الاحتلال أنفسهم اعترافات إيريز فينتر حول هستيريا القصف في بدايات العدوان تفتح الباب على مصراعي ليس فقط لتجريم هذا الكيان قانونيا، بل لفهم الحالة النفسية المهزومة التي انطلق منها هذا الجيش، حالة قائمة على الارتباك، الانتقام، وانعدام الثقة. وفي جبهة الشمال يبدو أن زئير الأسد المزعوم قد تحول إلى أنين تحت ضربات المقاومة الإسلامية في لبنان، حيث تعترف الصحافة العبرية بمرارة الفشل وتتحدث عن تخلي حكومي عن المستوطنين وعن عجز تقني وعسكري أمام ابتكارات المقاومة، خاصة المسيرات الانتحارية المرتبطة بالألياف البصرية التي شلت قدرات التشويش التكنولوجية للاحتلال. في حلقة اليوم نناقش هذه الملفات المتداخلة من دماء الشهيد الشنباري ونجلة في غزة إلى اعترافات قادة المنطقة الجنوبية، وصولا إلى المعادلات الجديدة التي فرضها حزب الله في الشمال والتي جعلت من جيش الاحتلال يخرج بمرارة وفشل مطلق.
موقفا ثابتا ورؤية صحيحة ثابتة حدية أن فلسطين، أن البلاد العربية، أن البلاد الإسلامية كلها لن تسلم من شر اليهود إلا باستئصالهم والقضاء على كيانهم. أي شيء غير ذلك إنما هو ضياع للوقت وإتاحة للفرصة أمام إسرائيل أن تتمكن أكثر وأكثر. إن إسرائيل تطمح إلى الاستيلاء على الحرمين الشريفين وليس فقط على القدس. إسرائيل تطمح للاستيلاء على مكة المكرمة، على الكعبة المشرفة، وعلى المدينة المنورة. وفعلا إسرائيل استطاعت أن تصل إلى درجة لا يوقفها أمام ما تريد أحد. فالغرب وراءها والعرب مستسلمون، العرب مهزومون، لا يستطيعون أن يحركوا ساكنا. دولهم بالطبع دولهم، وإنما المسألة هي مسألة وقت. واليهود يستمر في خططهم ويعمل على تهيئة الأجواء المناسبة لأن يقوم بعمل ما في الوقت المناسب.
القضية الأولى.
استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون مساء الثلاثاء جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مركبة مدنية قرب دوار حيدر غربية مدينة غزة. وأفادت مصادر محلية بأن القصف وقع بشكل مباشر على المركبة أثناء مرورها في المنطقة، ما أدى إلى تدميرها بشكل كامل وارتقاء شهيدين وإصابة آخرين بجراح متفاوتة، جرى نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي لتلقي العلاج. تذكر المصادر أن الشهداء هم إياد الشنباري ونجلة صلاح إياد الشنباري. في وقت سابق أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ضمن تقريرها الإحصائي اليومي عن وصول شهيد واحد وخمس إصابات إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية جراء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. وأشارت الوزارة إلى بقاء عدد من الضحايا تحت الركام في الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة. على صعيد الخروقات المستمرة منذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر الماضي، كشفت الإحصائيات عن ارتقاء 818 شهيدا وإصابة 2301 آخرين، فيما تمكنت الطواقم الميدانية من انتشال 762 جثمانا منذ ذلك التاريخ، ما يؤكد استمرار الاستهدافات رغم التهدئة المفترضة. وفيما يخص الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 من أكتوبر 2023، فقد ارتفع العدد الإجمالي للشهداء ليصل إلى 72594 شهيدا، في حين بلغت حصيلة الإصابات 172404 من الجرحى، في حصيلة تعكس حجم الدمار البشري الهائل الذي خلفته الحرب المستمرة على القطاع.
القضية الأولى.
القضية الأولى.
أقر مجرم الحرب إيريز فينتر رئيس شعبة التخطيط العملياتي في قيادة المنطقة الجنوبية بجيش العدو الإسرائيلي بأن العمليات العسكرية في الأيام الأولى للحرب على قطاع غزة اتسمت بالعشوائية الشديدة والكثافة النارية غير المسبوقة، واصفا القصف آنذاك بأنه كان هستيريا وهدفه إيقاع أكبر قدر ممكن من الدمار في القطاع. وأوضح فينتر أن طبيعة العمليات العسكرية خلال تلك المرحلة كانت مدفوعة بمزيج من الرغبة في الانتقام وانعدام الثقة داخل المؤسسة العسكرية، إلى جانب اعتماد نهج يقوم على إلحاق الأذى المكثف، ما أدى لاستخدام قوة نارية مفرطة منذ الأيام الأولى للعدوان في 8 من أكتوبر 2023. وتحدث المسؤول العسكري عن ما وصفه بالستار الناري الذي رافق تقدم القوات البرية داخل قطاع غزة، مشيرا إلى أن شدة القصف الجوي والمدفعي كانت غير مسبوقة مقارنة بحروب حديثة، ما جعل القطاع ساحة دمار واسع نطاق. وفي اعتراف لافت أشار فينتر إلى أن حجم الدمار الذي لحق بغزة كان هائلا إلى درجة أن العالم حسب وصفه سيحتاج سنوات طويلة لإدراك حجم الجحيم الذي عاشه القطاع خلال تلك الفترة. هذه التصريحات أثارت تفاعلا واسعا في الأوساط الفلسطينية، حيث اعتبرها ناشطون دليلا إضافيا من داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية على طبيعة العمليات التي استهدفت المدنيين والبنى التحتية في غزة، مؤكدين أنها تعزز ما وثقته التقارير الحقوقية منذ بداية الحرب. في المقابل يرى محللون أن هذه الاعترافات قد تشكل مادة مهمة في أي مسار قانوني دولي، خاصة ما يتعلق باتهامات بتعمد استخدام القوة المفرطة واستهداف مناطق مدنية مكتظة، ما أدى إلى دمار واسع في القطاع. ورغم هذا الحجم من العمليات العسكرية، يشير مراقبون إلى أن الاحتلال لم يحقق أهدافه المعلنة بشكل كامل في ظل استمرار حالة الصمود داخل غزة وتعقيد المشهد الميداني والسياسي حتى الآن.
القضية الأولى.
القضية الأولى.
أعلنت ما تسمى بوزارة الصحة لدى كيان العدو الإسرائيلي عن تحديث معطياتها المتعلقة بحصيلة الإصابات منذ بدء ما يسمى التي دخلت للمستشفيات منذ انطلاق العملية في 28 من فبراير الماضي إلى 8497 مصابا. وفيما يخص الجبهة الشمالية لدى كيان العدو، أقرت البيانات بأن مجموع الإصابات المسجلة في المستشفيات من هذه الجبهة تحديدا وذلك في الفترة التي عقبت وقف إطلاق النار مع إيران بلغ 596 مصابا، كما قار مع لبنان وصل إلى 178 إصابة وفق ما اعترفت بوزارة الصحة الإسرائيلية. يأتي هذا فيما تتعرض القوات الإسرائيلية باستمرار في قرى جنوب لبنان وفي مستوطنات شمال فلسطين المحتلة لكمائن واستهدافات من قبل مجاهدي المقاومة الإسلامية في لبنان في إطار الدفاع عن لبنان وشعبه وكرد حاسم على استمرار العدو الإسرائيلي في خرق اتفاق وقف إطلاق النار. وأقر صحيفة معارف العبرية بأن القتال في لبنان ينتهي بفشل مطلق، قائلة بأن سكان الحدود الشمالية تركوا لمصيرهم. وقال مراسل ومحلل الشؤون العسكرية في الصحيفة بأن الجيش الإسرائيلي ينهي قتاله في لبنان بهذا الشكل، تنسحب قواته، يستمر إطلاق النار من حزب الله، وتبدو قدرة الاستجابة محدودة بسبب التدخل الأمريكي، أما مستوطنات الشمال فقد تم التخلي عنها. وأقر مراسل معارف بأن حزب الله عاد إلى أيام المعادلات، أما إسرائيل فقد عادت إلى أيام ما قبل 7 من أكتوبر 2023، أي إلى الوضع الذي كان الحزب يهدف إليه منذ عام ونصف. واعترف في الإطار عينه بأن حزب الله نجح في خلق معادلة إشكالية جدا لإسرائيل، ويقصد بالمعادلة استخدام تكتيكات من الثمانينيات وتفعيل مجموعات الاستشهاديين لمنع استقرار العدو وتمركزه. كما اعترف مراسل الصحيفة بأن الجيش يغلق حرب زئير الأسد بفشل وكثير من المرارة، فقد قام الجيش بسحب الفرقة 162، وخلال ليلة الاثنين الثلاثاء خرج مقاتلو لواء النحال ولواء المظليين من لبنان. ومن المحتمل أن يستمر الجيش في إخراج المزيد والمزيد من القوات من لبنان في الأيام المقبلة. وذكرت الصحيفة أن الجيش تسرع في الهجوم على إيران من دون تأمين الأجنحة، إذ وجد نفسه يواجه حزب الله في لبنان وإطلاق النيران من اليمن، فقد دخل المعركة في لبنان وكان هناك فصل تام بين ساحة إيران وساحة لبنان. أما مستوطنو الشمال فقد تم التخلي عنهم خلال لعبة شطرنج بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية حسب معارف. وذكر مراسل الصحيفة بأن الإدارة الأمريكية لديها نوايا تجاه دولة لبنان وتجاه الخليج، وليس من المؤكد أن المصالح الأمريكية تلتقي مع عتبة الأمن الإسرائيلية بشكل عام وأمن سكان الشمال بشكل خاص. وفي السياق لما يسمى برئيس منتدى خط المواجهة ورئيس المجلس الإقليمي ماتي آشر موشي دافيدوتش بأن ما يحدث في الشمال ليس وقفا لإطلاق النار بل تخل تحت النار. وفي سياق الانتقادات المتواصلة لسياسة حكومة كيان العدو وقراراتها في العدوان على لبنان وإيران، رصد تقرير للآي بي سي نيوز بأن إسرائيل تواجه سيئا شعبيا مع اقتراب الانتخابات نتيجة عدم تحقيق أهداف الحروب على إيران وحلفائها. وفي الإطار عين انتقد صحيفة إسرائيل هيوم حكومة المجرم نتنياهو قائلة بأن الهجوم الأخير في لبنان لا يعد استثنائيا بل نفذ ضمن ما يعرف بقواعد اللعبة، مشيرة إلى أن إسرائيل ظنت أنها أوقعت حزب الله في فخ استراتيجي لكنها كانت مخطئة.
القضية الأولى.
القضية الأولى.
مستمعين الكرام، يقول مصدر أمني صهيوني كبير موجود في جنوب لبنان وفق ما قالت القناة I24 نيوز الإسرائيلية بأن الطائرات المسيرة المفخخة التابعة لحزب الله هي مفاجأة كبيرة في ساحة المعركة، مضيفا لم نستعد بشكل كاف لهذا التهديد وفقط في بداية الحملة أقمنا تدريبات للتعامل معها. وتابع في الجيش الإسرائيلي استيقظوا متأخرا إلى حد ما، تلقينا العرض التطبيقي لتحدي الطائرات المسيرة بالفعل على حدود مصر الأردن مع عمليات التهريب الجنائية، وهناك جلبت فرق خاصة من سلاح الجو للتعامل مع المشكلة. النجاح كان جزئيا، أو الآن الحديث يدور عن عشرات الطائرات المسيرة الهجومية كل أسبوع في جميع جبهات القتال، لا بعضها يلقي دخائر وأخرى تحاول الانفجار على القوات. وأردف الطائرات المسيرة المفخخة هي مفاجأة كبيرة في ساعة المعركة، لم نكن مستعدين بشكل كافي لهذا التهديد وفقط في بداية الحملة أنشأنا تدريبات للتعامل معها. وأشار إلى أن وزارة الحرب والصناعات الأمنية في الكيان تدخل الآن في سياق الحماية واعتراض هذه الظاهرة، لكن في الوقت نفسه سيتعين على الجيش الإسرائيلي أن يفحص نفسه لماذا بدأوا يأخذون التهديد على محمل الجد فقط بعد أن كلف حياة جنود ثمينة. وقال طائرة مسيرة مفخخة السلاح الجديد لحزب الله تطلق من مسافة ترصد نقطة إخلاء قوة الجيش الإسرائيلي وتحاول الانتحار بدقة على القوة. 4 طائرات مسيرة اخترقت في منطقة الطيبة حيث تعمل فرقة 36، 2 أخطأتا الهدف و2 أصابتا بدقة إحداهما على طاقم دبابة الكتيبة 77. الرقيب عيدان فوكس البالغ من العمر 19 عاما من بتاح تيكفا قتل في المكان وأصيب 6 مقاتلين، 4 منهم إصاباتهم خطرة. وأكد أن حزب الله أدخل إلى المعركة طائرات مسيرة مفخخة تتحدى الجيش الإسرائيلي، هذا جيل جديد وأكثر خطورة من الطائرات المسيرة الرخيصة التي استخدمها في جولة القتال السابقة. وفي الختام بين أن المسيرات المتفجرة التي يستخدمها حزب الله بالكاد تحتاج إلى إشارة استقبال، ولذلك من الصعب التشويش على تردداتها، هي متصلة بألياف بصرية بعيدة وبهذا لا يمكن تحويل مسارها بوسائل إلكترونية. هذه التكنولوجيا موجودة منذ حوالي نصف عقد في ساحة المعركة الدموية بين روسيا وأوكرانيا.
يجب أن يكون الموضوع الفلسطيني وأن تكون القضية الفلسطينية حاضرة مهما كان حجم الأحداث في المنطقة، لأن منشأ ما يحدث في كل المنطقة هو تفريط الأمة منذ البداية في نصرة الشعب الفلسطيني، دعم الشعب الفلسطيني والمساندة للشعب الفلسطيني، مما نتج عن كل هذه المخاطر على الأمة. كلما تجاهلت واجبها ومسؤوليتها الكبرى في دحر العدو الإسرائيلي وتطهير فلسطين المحتلة، تمكن العدو الإسرائيلي من أن يتوجه بشره وخطره تجاه بقية هذه الأمة. فلسطين هي الخندق الأول لهذه الأمة والمترس المتقدم في مواجهة العدو الإسرائيلي.
القضية الأولى.
القضية الأولى.
في ختام هذه القراءة المعمقة لمستجدات الميدان يمكننا استخلاص 3 أبعاد رئيسية تلخص المشهد الحالي. أولا، البعد القانوني والأخلاقي بأن اعترافات قادة في جيش العدو بممارسة قصف السير والانتقامي في غزة يعد إقرارا بالذنب يسحب البساط من تحت الدعاية الإسرائيلية التي حاولت تبرير المجازر بالضرورات العسكرية. نحن أمام أدلة دامغة تعزز ملفات ملاحقة مجرمي الحرب أمام الجنائية الدولية وتؤكد أن الدمار لم يكن أثرا جانبيا بل كان هدفا استراتيجيا بحد ذاته. ثانيا، التآكل الداخلي وانعدام الثقة. ما نقلته صحيفة معاليف ومصر أرحابه رؤساء المجالس الإقليمية في الشمال يعكس شرخا غير مسبوق بين المستويين العسكري والسياسي من جهة وبين جمهور المستوطنين من جهة أخرى. فكرة التخلي تحت النار هي المسمار الأخير في نعش مفهوم الأمن المطلق الذي قامت عليه نظرية الردع الإسرائيلية. ثالثا، التفوق النوعي للمقاومة. يظهر بوضوح أن التكنولوجيا العسكرية للاحتلال رغم تقدمها وقفت عاجزة أمام بساطة وذكاء سلاح المسيرات والانقضاض المباشر. إن الفشل في اعتراض المسيرات المرتبطة بالألياف البصرية يثبت أن المقاومة نجحت في استنزاف الاحتلال تقنيا وميدانيا وفرضت معادلات ما قبل 7 أكتوبر ولكن بظروف أكثر قسوة على الكيان. والخلاصة أن حجم الدمار البشري في غزة والذي تجاوز 72,000 شهيد ورغم فظاعته لم يكسر الإرادة السياسية للمقاومة بل أدى في المقابل اعتراف العدو بالفشل المطلق في الجبهات الأخرى. نحن أمام كيان يقتل يعوض عجزه عن الحسم وينسحب ليغطي فشله في الاستقرار. إلى هنا نصل إلى نهاية حلقتنا من القضية الأولى، سائلين الله الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والنصر القريب للمرابطين. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
دينيا هي أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
وطنيا هي مشروع تحرر من نير محتل غاصب وهي حرية شعب.
قوميا هي القضية الأولى.
هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء
عبر أثيرها الحر قدمنا لكم
القضية الأولى.
القضية الأولى
للكاتب
عرفات الحاشدي، تقديم
أحمد المختفي.
القضية الأولى
برنامج وثائقي خاص
يكتب من وحي الأحداث الدامية
ويقدم تفاصيله للعالم أجمع.
إخراجا أمين كعيبة.